ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن دعوة الله الحق دعوة الأنبياء والتي ورثها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان تتميز عن الدعوات كلها، عن الدعوات جميعا، أنها تقوم على توحيد الله قبل كل شيء. فإذا نظرت في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام سابقا ولاحقا تجدها قد أهملت هذا الجانب أو قصرت فيه، وما قام به على الوجه الأكمل إلا من سلك مسلك الأنبياء ومسلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الحديث والفقه والتفسير، وكلهم أئمة الحديث. هذه عرفوا شمولية هذه الدعوة، وعرفوا بماذا يبدأون وما الذي يجب البدء به. فحفظ الله بهم الإسلام، فالإسلام في هذه الدعوة السلفية كأنما تلقي من في رسول الله وأفواه أصحابه الكرام، لا تشوبه شائبة بدع ولا هوى، وإنما هو حق محض خالص. لماذا؟ لأنه مستند إلى الوحي، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسير في طريقهم في ترتيب الدعوة، البدء بالأهم فالأهم. والناس دائما في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة ومنهجها الحكيم في كل زمان ومكان، حتى من ينتبهون إلى المنهج السلفي يحتاجون إلى معرفة هذا المنهج وحصوله معرفة كاملة. وأي خلل في معرفة هذا المنهج يؤدي إلى تمزق وانهيارات في أوساط السلفيين، فما تراه يجري في الساحات من خلل ومن انحرافات نتيجة لعدم الوعي الصحيح الكامل بهذا المنهج. والمتربصون بهذه الدعوة وهذه يعرفون هذه الثغرات ومن أين ينفذون، فحصلت مشاكل على المنهج السلفي. وأرجو من الموجودين جميعا وهم إن شاء الله عقلاء وسلفيون، نرجو منهم ألا تتكرر هذه المآسي، ألا تتكرر، فإن الأعداء يجدون ثغرات فسدوا هذه الثغرات بالعلم الصحيح والتدين الصادق والإخلاص لله واحترام هذا المنهج واعتقاد أنه هو دين الله الحق. فهو في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له، ولله الحمد على أحسن ما يكون وعلى ما يريده الله إن شاء الله. وكتبهم واضحة ناضحة بهذا، في أبواب القدر، في أبواب الإيمان، في كل الأبواب قائما في هذا المنهج على أكمل الوجوه وأحسنها. فعرفوا قدر هذا المنهج وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحكيم عليه الصلاة والسلام حينما وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم عند هذه المواعظ تجل قلوبهم وتذرف عيونهم رضوان الله عليهم، ما أصفى قلوبهم وما أنقى عقولهم وما أخلصهم وأخلص دينهم لله عز وجل. فرضوان الله عليهم هم خير أمة أخرجت للناس وهم أسوتنا، فنتأسى بهم في كل شأن. وأعظم هذه الموعظة البليغة العظيمة التي لم ينقص نصها ولا نقل هذا النص، ولكن هناك ما يكفي عنها في القرآن وفي السنة ولله الحمد. ففي القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن فيه من المواعظ العظيمة ما يشفي ويكفي المؤمن الصادق، فلا يتطلع إلى مواعظ أهل البدع والضلالات كما يضحك الآن أهل الفتن على السلفيين بهذه الأوحوكات، مواعظ مليئة بالمغالطات وبالموضوعات والأحاديث إلى آخره. والله يسمع المواعظ. القرآن ما يكفيك، سنة رسول الله ما تكفيك، شائع من استطرد موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا، افهموا هذه الوصية أيها الأخوة، افهموها حق الفهم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة في طاعة الله لا في معاصي. ثم طاعة لولاة الأمور ومنهم العلماء. الحاكم إذا قال الحق وأمر بالحق فيجب طاعته ولو فيه تلف نفسك ومالك في الجهاد في أمور تهم الإسلام. وإذا أمرك بمعصية فلا طاعة للمخلوق له. والعالم إذا نقل نصا عن الله وعن رسوله وعليكم السلام ورحمة الله ونقل فهم السلف يجب أن تقبل كلامه، يجب أن تقبل كلامه لأنه على الصحيح. هم ولاة أمر المسلمين وهم المرجع في أمور الدين، بل هم مرجع للحكام في قضايا الدين وعطاء دينه ومناهجه. فعلى الحكام أيضا أن يستمع العلماء وأن يأخذوا بما يقرره العلماء من دين الله الحق ولله الحمد، ولهم منزلة عظيمة في الإسلام هونها وحطمها وهون من شأنها أهل البدع والضلال وأذنابهم المدسون في الصوف السلفية. هونوا من شأن علماء السنة ونالوا منهم. فهناك من يندس في الصوف السلفيين فيزلزل هذه المكانة في نفوس الشباب، فينصرف كثير من الشباب بسبب هذه الأساليب الخبيثة. فتنبهوا لها، هذه من مكايد الخصوم، يلبسون إنسانا لباس السلفية ويتحمس لها كذبا وزورا، وإذا به يفرق ويمزق ويفعل ما يعجز عنه ألد الأعداء في تمزيق السلفيين وتشتيت شبابهم. إنهما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. هذا هو المفزع الذي نفزع إليه، خلافات صراعات بين الفرق، نأخذ من ما نشاء ونترك ما نشاء، وإلا هناك أمر يجب أن نأخذ به بغاية الحزم والعزم، فيصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، افهموا هذه الوصية، هذه وصية عظيمة جدا يجب أن يدركها المسلمون جميعا، فمن كان ضالا عليه أن يرجع لهذه الوصية، ومن كان سلفيا من الله عليه بهذه المنهج فيلزمه أيضا أن ينفذ هذه الوصية العظيمة. فعليكم بالسنة والسنة خلفاء الراشدين، سنة الرسول خلفاء الراشدين، التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بكتاب الله والسنة الرسول. وما كان للصحابة من استنباطات من كتاب الله وسنة الرسول، خلفاء الراشدين سماهم خلفاء الرسول، خلفوه في النهوض بهذه الشريعة والقيام بها ونشرها والذب عن ثيابها صبوان الله عليهم، خلفوه في العقيدة والمنهج وفي كل شأن من الشؤون التي جاء بها دين الله كامل، وهم تمسكوا بدين كامل لا نقص فيه، ما قبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أكمل هذا الدين، فلم يحتج إلى إضافات وزيادات، ومن نقصه فهو فاجر، ومن زاد فيه شيء فهو فاجر. فعلينا أن نحترم هذه الشريعة فلا نزيد فيها ولا ننقص منها شيئا، بل نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. أؤكد لكم هذه الوصية أيها الأخوة، واجعلوها نصب عينكم، ولها ما يدعمها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أدلة كثيرة تدعم هذا النص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله بعض هؤلاء المدسوسين على المنهج السلفي تأتي بالنصوص ويلعب فيها ولا يرضى اتحاكم إلى الله وإلى رسوله ويذهب يعبث بالنصوص، وهؤلاء أخطر على الدعوة السلفية من الأعداء الواضحين، لأن العدو الواضح تأخذ من حذرة، أما هذا يلعب على عقل كثير من الشباب ويضحك على عقولهم ويذهب يعبث المنهج السلفي ويتبع فيه كما يشاء، فيردو النصوص ويضع الأصول والقواعد الفاسدة وإلى بسدنة، هذا المنهج الشبابي. فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول وما قرره السلف الصالح، ويكون ميزانا لأي فكر ولأي دعوة نشأت من داخل الصفوف مدروسة أو جاءت من الخارج، ميزان عندنا مضبوط تماما لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل إذا نحن احترمناه وسلمناه، ولا يمكن أن يفرق نحن أبدا مهما كاد ومهما مكر، لا يمكن أن يفرق صورنا ولا نؤتى إلا من الجهل والهوى. أما إذا تقربنا لله وأخلصنا لله واحترمنا دين الله الحق وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات، فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير التي تهب من هنا وهنا على المنهج السلفي وأهله، وهو أمر مدبر. وأنتم ما أدركنا نحن من واقع السلفيين وحالهم، ما أدركتم هذا، أدركناهم في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد، علماءهم إخوة متكاتفون لا خلافات بينهم لا في عقيدة ولا في منهج، وشبابهم كذلك، ويأتي السلفيون من شتى أقطار العالم يجتمعون في الحرمين أخوة لا غل ولا حقد ولا خلافات ولا شيء. فهذا أزعج أعداء الإسلام، لأن الأعداء من اليهود والنصارى ما يخافون من شيء مثل ما يخافون من هذا المنهج، ما يخافون من قوم فهموا القرآن والسنة وطبقوهما، ولا يخافون والله من منهج الروافض ولا الصوفية ولا الإخوان ولا 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 ولا، يعرفون حقيقة هذه المناهج وأنها مزيفة، وكثير منهم يتخذون منهم أولياء، ولا يخافون إلا من السلفي. فإذا رأوا نشاطا وقوه من السلفي حاربوه وجندوا له من داخل المسلمين من يحاربه، بل من داخل الصفوف السلفية ليفرقوا منهم. وفي غفلة من الشباب وجهل وعدم إدراك ذهب منهم كثير فريسة لهذا المكر والكيد، فاستجابوا لنعرات ماكرة تدعي السلفية وهي لا تريد إلا ضربها وتمزيق أهلها، وبعضهم جاهر بالدعوة إلى الفرقة وتباهى بذلك. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة في القرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله، وقال بعد هذا وإياكم وحجاتكم. فما يأتيكم به هؤلاء الصرحة والمنصوص كلها من محدثات الأمور، فإياكم وإياها واحذروها شدة وتآخوا فيما بينكم وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى، ومن عنده الشيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه وليرحم إخوانه ويحترم هذه الدعوة ويدرك أنها بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء بالإسلام تضر أضرارا بالغة، فليتجرد لله رب العالمين. ومن أساء إلى أخيه فليطلب منه العفو لتصفو القلوب والنفوس وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل وتصدق في نشرها لهذا الحق. نحن يا إخوة جند حرب الدعوة السلفية سنفهم الناس، ناس يأتيك يميئ يميئ هذا الدين، يميئ العقيدة، صارك بالبصرشي مع الخرافيين والمبتدعين ومع الأحزاب ومع كل ما يقول على مسلم ولو كان علماني، ويريد أن تغض الطرف عن البدع والضلالات، ويأتيك آخر متشدد متعنت متزمت وكلهم كذابون وكلهم والله ما يريد إلا الإضرار بالدعوة السلفية. فعليكم بالوسط والاعتداء والجد في تحصيل العلم والجد والاستماسة في نشر هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق العالية، لأن الرسول بعث متمما لمكارم الأخلاق، والله أثنى عليه سبحانه وتعالى قال في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال عائشة كان خلقه القرآن، خلق رسول الله القرآن عليه الصلاة والسلام، فهو في قمة من تطبيق هذا القرآن أخلاقا ودعوة وحكمة إلى آخره عليه الصلاة والسلام. وكان يوصي أصحابه الذين يبعثهم إلى الكفار يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، التيسير أمر مطلوب والتبشير أمر مطلوب، والتيئيس والتقنيط والحماقات والشفاهات مرفوضة. بارك الله فيكم. هذا القرآن أنزل لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتدبرون. بارك الله فيكم. مو الناس مجانين طائشين، في ناس مجانين ضيع الدعوة السلفية ضروري. بارك الله فيكم. عقلوا وتدبروا وتفكروا واهتموا لنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية، عشان يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب، كيف بارك الله فيكم، كيف يدعو، كيف ينشر هذه الدعوة، كيف يواجه الخصوم بأي أسلوب، حكمة، صبر، تجلد، كذا كذا. منهج، المنهج الأساسي في الدعوة هذه الحكمة والموعظة الحسنة والجداب بما فيها فائدة عليك إيش جداد، هذا المنهج. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فمن التي هي أحسن، من التي هي أحسن، من هو الذي أسوأ؟ فإذا الذي بينك وبين عياصه كأنه ولي الحميد، هذا العدو تكسبه ويصبح كأنه صديقك الحميد وأقرب الأقربين إليك يقبل منك الحق. فبارك الله فيكم. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وأضوا عليه بالنواجذ وانبذوا البدع كلها صغيرها وكبيرها. تمسكوا بالحق الواضح بارك الله فيكم الخالص، وارفضوا الشوك والدس والبدع والخرافات، وعالجوها، عالجوا الأمراض هذه بالحكمة المعظمة. الطبيب لابد يكون حكيما. رأيت طبيبين جاء إلي بجريان عملية عيني، فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا أقول بأي قصي، يا ليت أنا نفعل من هؤلاء لأنه طبيب. والله كلام ما أسمع مدونه من الرقة واللين واللطف. يجب أن دعوة سيئة هكذا، رقة ولين برج يقبل الناس منك الحق، ما هو رقة التبليغ ومداهنتهم وكذبهم يطوفهم على القبور ما شاء الله، رقة وحكمة هذه لا. استغفر الله، لا نقع في أي بدعة أبدا ولا ودي يقع بدعة صغيرة معالي مريض عالي بالحجة. قال الله، قال رسول الله تجلس بارك الله عبد شيخ لدعوتنا يحبها الناس ويقبلوا عليها. فإن كثير من الشباب استخدم الشدة والعنف والحاجب ثم عادت المسألة في داخل صوفة سلفية تمزق، كان هذا مع البداية يمكن هذا أمر قليلا إن كان خطأ، لكن أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين ومزقون بعضهم بعضا وصار بين الأحقاد طهر القلوب والنفوس من هذه الأشياء. وادركوا أن هذه الأساليب تقضي على الدعوة السلفية، تقضي عليها تماما. وأدركت هذا أنا وغيري، كاد السلفي أن تضمحل بسبب هذه الأساليب الخبيثة. الآن الحمد لله كنت في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف إن شاء الله. زيدوا تماسكا وتحابا فيما بينكم وإقبالا على العلم ونشرا لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وورثه الصحابة الكرام وسلفنا الصالحين عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة. نسأل أن يعليها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأديان الكافرة كلها، تسأل الله أن يعليها. وهذه غاية عظيمة بارك الله فيكم أرادها الله لنا شرعا وحققها كونا في قوم نهضوا بها بالرسالة على أحسن وجوه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد أمرهم خوفا ليعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقق هذا في عهد التطبيق الصحيح لهذه الأمة، ولما انحرفت عن هذا المنهج والتطبيق الصحيح، سلط الله عليها الأعداء، ولن تتخلص من هذه الحالة السيئة التي عاشتها من قرون إلى الآن إلا بأن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من اعترافه وتواضعه، اعترافه بأنه بشر وأنه لا يستطيع أن يهض بما يطلبه الله منه ويكلفه به. من شكر لله عز وجل ومن القيام بالواجبات. فالمؤمن دائما ينظر إلى نفسه نظرة احتقار، وأنه مقصر في حق الله وعاجز عن الوفاء بمطالب هذا الدين. إذا أدرك تخيل له خيل الشيطان أنه في غاية الكمال وأنه قام بحق الإسلام وبحق الله، نسأل الله في حلف. هذا من الإعجاب بالنفس والغرور والعياذ بالله. هذا من تواضع أئمة الإسلام، ويقولون يعني كلما تعلمت أدركت أنني جاهل، أو كما قال بعض العلماء كلما أوغل في العلم أدرك أن أصبح جاهل. هم قصر عليكم بالتواضع، بارك الله فيكم، عليكم بالتواضع، وإلا هو مسجد حتى استغفر الله العظيم عشاء رضي الله عنه. لكن هذا يعلمنا كيف نتواضع وكيف ينظر إنسان نفسه بالازدراء ويتهم نفسه بالتقصير، تقصير الشديد وهو ضعيف. بارك الله فيك، مهما بلغ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما ثنيت على نفسك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لما اغفر لي خطيئتي وجهلي وإشراهي في أمري وما أنت أعلم به مني، عليه الصلاة والسلام. أكمل الناس اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإشراهي في أمري وكل ذلك أنت، عليه الصلاة والسلام. فلا يستغرب من شيء سنتين أنا أقول هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يقول أن الدعوة الصحيحة لم تصل إلى اليهود والنصارى، ولا ينبغي أن نكفرهم بل نسميهم بغير المسلمين، كيف نرد على مثل هذه المخالفة؟
بل وصلت اليهود والنصارى وعاندوا، لا سيما اليهود فإنهم عاندون ويحاربون الإسلام على بصيرة، وهم كفار حتى لو لم تصلهم الدعوة هم كفار، لهم حكم الكفار. ندعوهم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا فلزمهم الدخول في الذمة وإعطاء الجزية، فإن قاتلناهم وأبيح دماءهم وأموالهم للمسلمين، هذا حكمه في الدنيا. أما الذي لم يطرق مسامعه شيء من هذه الدعوة فهما لا لنا في أعيانه، ليس لنا إلا أنهم أمة كافرة يحكم عليهم بحكم الكفار ونقول كفار ونرى وجوب جهادهم. أما من لم يصل الشيء من الدعوة ولم يطلق مسامعه ذكر محمد ولا رسالته هذا في الآخرة يختبر، أما في الدنيا فنحكم عليهم أنه كافر. يعني لا نسمي مسلما إلا من اعتنق الإسلام، ولا مؤمن إلا من آمن بهذا الدين، وأما من لم يؤمن بهذا الدين فهو كافر. حكموها بالدنيا حكم كافر ثم بدل احكام الكفار يهودي ولا نصراني ولا هندوكي ولا مجوسي او شيوعي. نعم وكثير منهم كثير من المسلمين المنحرفين المناهضين من السلفي اعتقد انهم عرفوا ان الحق في الدار السلفيه ويعاندهم لكن ما نعرفهم يعني. فمن عرف الحق وعانده كان مثلا هجين يكون كافر لكن ما يقدر يكون فلان كذا ولا كذا والا كثير لان يعني رؤساء تيجانيه من يعرف ان من يسلفي هو الحق رؤساء تيجانيه من رؤساء الفرق الضاله الشاذليه والنقشبنديه والسهروديه يعرف ان المنهج السلفي هو الحق فانهم لا يكذبونك ولكن الضالين لا يتبعونك ثم يعاد اي المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزل التي يعيشها والمكان الذي احله فيها الغلاة فهو يحرص على هذه الحاله ويتشبث بها ويضحي بالدين نسال الله العافيه. يذكر الشيخ سعيد الملالي الله يرحمه ان كبير التيجانيين يؤمن بان المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته وارسل اليه من يساله ارسل الشيخ تقي الدين نفسه هذا عالم كبير اسم محمد العربي المغرب وحد الله الشيخ هلالي على دينه وكان تيجانيا فلما دخل في السلفيه قال روح الشيخ التيجاني اساله ترى يعرف ان المنهج السلفي هو الحق فذهب اليه فاعترف ان الحق في المنهج السلفي ورئيس فرقه اخرى الثانيه اظن فاعتقد انه كان يعرف ان المنهج السلفي هو الحق فقيل لماذا ما تستنكر المنهج السلفي قال واترك هؤلاء المنهج لاسبابه يبغى رئاسة قيادة زعامة وهذا مصدر هلاك وقد أهلك كثيرا من الناس وعلى رأسهم اليهود ورأس البلاد. نعم
أحسن الله إليكم. جاء في كلامكم السلام على المندسين في صفوف كأوة الثلاثية الذين يمكرون بها وبأهلها فهل من علامات أو صفات لهؤلاء ليحذرهم أهل المنهج الثلاثي الحق؟
نعم هذا يحارب الأصول ويحارب يحارب العلماء والى اخره في نصات البارزه واشياء كثيره وقد كتبنا وبينا هذا الارقام لها كتبنا عنها.
احسن الله اليكم. في الاونه الاخيره يقول السائل انتشر الحداثيون وصارت لهم قوله وجوله فهل من نصيحه او توجيه في هذا الباب؟
الدعوه الى الله دعوه هؤلاء والتحذير من مناهجهم الذي يستطيع يكتب ويعرف مناهج هؤلاء ويكتب ويبين عقائد هؤلاء ومناهجهم هذا واجب عليهم.
أحسن الله إليكم. هذا
لكن يعني الحداثيون مكشوفين هذا المكشوف خطر أقل من اللي يلبس ضلاله في الإسلام ولهذا قال كثير من أئمة السلف إن أهل بدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى وكان يعتقد يرى توظيف الكتابيين ولا توظيف الجميع لأن هذا يدعي الإسلام ويدعو بلا بدعته كافر يخاف إذا في ذمة المسلمين يستر بارك الله فيكم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أذهب إلى أماكن الحج منى مزدلفة وعرفات من أجل التعرف على هذه المناطق قبل موسم الحج؟
لا بأس إذا كان قبل التعرف لا بأس هؤلاء ناس يزورون هل استبرق يزور غار ثور غار حراء أو حراء وجبل غار جبل ثور بارك الله يزور أماكن يعرفونها يزورون قبور يزورون أشياء هؤلاء أهل بدع. نعم
إليكم. مجموعة من الأسئلة تدور أن أصحابها جاءوا بعمرة واعتمروا لأنفسهم ويسألون هل لهم أن يعتمروا على غيرهم من والديهم أو أقاربهم الذين توفوا ومن أين لهم الإحرام؟
هذه الفكرة فترض عليها ابن عباس وعطاء وهم أعرف الناس بالمناسك وبواقع الرسول وصحابته الكرام، فصار ينكرون على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة من أهل مكة ومن غيرها، ينكر على هؤلاء. وعمر رضي الله عنه اجتهادا منهم وابخ كذلك كانوا ينهيان عن القران او العمره في ايام الحج. لماذا؟ لان العمره عندهم منزله يجب ان يشد لها رحلات مستقله، فياتي يؤدي الحج ثم يعود الى بلده وياتي بعمره ياتي بعمره، عرفتم؟ لكن هذا يعني اعترض عليها العلماء بارك الله فيكم ورأوا أنه يجوز القران وهم ما حرم يعني للمصلحة، كان هذا وجهة نظر رضي الله عنهما. ومن اعترض ابن عباس وغيره عمران بن حسين علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اعترضوا على هذا الرأي، وكان علي عثمان رضي الله عنه اعترض عليه قال ان الرسول يعني حج قارنا وامرهم بالفسخ في الحج الى العمره عليه الصلاه والسلام وشدد في ذلك ورابط من ذلك، وراوا ان يعني افضل الانساك اتيان بعمره ثم حج على راي احمد بارك الله فيه. وقال ورد في العمره 13 حديثا، يعني الانسان في اشهر الحج اعتمد وياتي بالحج. لكن الشاهد وجهه نظر الخليفتين والخليفه الثالث بن عثمان انهم كانوا يرون انه لابد ان يكون العمره سفرا مستقلا بارك الله فيكم. فطبعا ابن عباس رضي الله عنه كان ينكر على وعطاء وهو اعلم العلماء بالمناسك، كان ينكر على من يخرج من مكه لياتي بعمره للتنعيم او الاماكن القريبه، ويكون يكثر من الطواف إذا عنده رغبة في 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 طاعة الله عز وجل، فعليه بالطواف يكثر من الطواف. ورأيي أنا في مثل هذه القضية، إنسى إذا راح المدينة مثلا شد الرحال إلى مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو إلى القبر، شد الرحال إلى مسجد رسول الله، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيشد الرحال تنفيذا لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة لحظه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء المدينة جاء المسجد يصلي فيه فريضة إنسان فريضة، هل يصلي فيه نفلا ركعتين أو ما يتغسل أو بعد ذلك يزور قبل النبي وصاحبه على الطريق المشروع ويزور البقيع المرسول كان يزوره ويزور أهل أحد المرسول كان يزوره ويدعو له ويزور قباء، فإن رسول الله كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه وحث على الصلاة فيه، لكن ما يشد لهذه الأمور الرحال، لا هي تابعة تابعة لهذا السفر وهذا الرحلة إلى مسجد الرسول إلى إذا هناك بعدين تكون بعد الأشياء. أما مثلا تشد الرحال لصلاة مسجد قباء من بلد هذا غلط، ولزيارة أهل أحد ولزيارة أهل البقيع أو لزيارة الرسول ولبقية العمر هذا خطأ، لا تشد إليها الرحال، أما يشد إلى المسجد وعند ذلك شد. هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابة وأئمة الإسلام، وجاء من حرفوا الدين وكذبوا أكاذيب في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة قبور الأنبياء وجوز شد الرحال إلى القبور بارك الله فيكم، وجوز البناء على القبور للشاهد والمساجد إلى آخره، أدخلوا في دين الإسلام وفي الأمة الإسلامية حتى صاروا غثاء كما قال رسول الله انتم يومئذ غثاء، اذا كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيف. إيش هذا الفساد العقائدي والمنهجي هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة التي يوفى لها شهر إذا رحت المدينة يوصل وسيد الرسول عليه الصلاة والسلام وقمت بالعمرة التي ذكرناها وأردت العودة إلى مكة كان بأمر أمك إليه إنسان يعني له شغلة يبغى أبها يبغى يزان يبغى ليث يبغى طايف ما شغله وبداله أنه يعتمد ما يروح للطائف علشان يجي عمرة ولا يروح مثلا لا هذا له عارض أدى غرضه ثم بدا له أن يحج عن قريبه يعتمد عن قريبه فلا بأس بارك الله فيك هذا ما فدين الله به نقول له نعم
أحسن الله إليكم يكتب السؤال حول أداء الصلوات في أماكن العمل وخاصة صلاة الجمعة فهل يجب أخذ الإذن من الجهات المختصة من هذا العمل والغالب على الظن أنهم لن يوافقوا
في يوم الجمعة عمل عندكم يوم الجمعة عندكم فيها عمل والله لا تأثر المخلوق نصر خالقا يجب على الدولة أن تحترم الإسلام وأن تحترم هذه الشعيرة بارك الله فيك فتترك وقتا تبني نفسك لأن الهيئة الناس فيها خدمة كما يحصل عندها الحمد لله مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة فإذا جاءوا الصلاة يكون الناس يصلوا هذه السنة الحمد لله موجودة في المطارات وموجودة في الجامعات وموجودة في المكاتب الحكومة والإمارات وغيرها والمحاكم موجودة والحمد لله فالمسلمين أن يحترموا الإسلام وهذه الشعيرة الرسول ما تركها صلاة الجماعة حتى في حال الخوف ومن جابه الأعداء يصلي صلاة الخوف جماعة عليه الصلاة والسلام هذه أمور عظيمة تؤدى في أوقاتها نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز لمن عرف أقوال العلماء في مسألة ما أن يرشح بينها إذا سئل من طرف بعض العوام علما بأنه ليس من طلبة العلم
إذا كان عاما فليس له كيف يعرف الراجح من الراجح هو عاما وليس من طلبة كيف يعرف هذا جيد هوا إذا عرف الراجح بالأدلة فعليه أن يقول الذي يجب عليه أن يقول الحق الذي يدين الله به نعم
امتهان المحرمات
القول على الله بغير علم هذه جريمة كبيرة نعم
امتهان المحرمات في ظل دولة قوانينها وضعية ولا يوجد
دخل في الأشياء فترة أنت كل شيء نعم نعم تفضل
مهنة المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية أكثر مما هي شرعية لا يوجد فيها من الأمور الشرعية إلا قانون الأسرة فما حكم امتهان ذلك؟
امتهان ذلك حكم إلى الطاغوت هذا حكم الجاهلية يبغون إذا كان ثلاث قوانين تخالف الإسلام وضد الإسلام وضعها الكفار كيف تنتهي هذه الحرة؟ حاكم إلى إيش؟ حين قال لا تنسى شيء ردوا إلى الله ورسوله وما اختلفهم فيه شيء من شيء فحكموا إلى الله في أمور الدنيا وأمور الدين كلها الحاكم فيها الله عز وجل والحاكم إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الحاكم والمتحاكم كلهم مأثومون وإذا استحل هذا وهذا كافر استحل الحكم غير ما أنزل الله كافر وإذا رضي بالحكم غير الله ورأى أنه جائز يكفر بارك الله فيك
السؤال الأخير يقول شيخنا هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان الحث على المودة والاختلاف والرفق واللين هل كان هذا موجه في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟
لا لأهل السنة فقط الرفق واللين عن العدو والصديق التحابل لأكثر بين السلفيين والتآلف في الدرجة الأولى بين السلفيين فأظهر البدع لا هم بحكمة قال كبر والضعيف منا ما يجالسهم لأنه يضر يفتنوا في دينه العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ما جالسهم يأكلهم يضحكهم يمشي معهم يتآلف معهم، لا كان هذا خلاف منهج السلف. بارك الله فيك. التآلف والمودة والمحبة والرفقة والسفر مع السلف، وإذا عنده خطأ يصحح بالحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان يخطأ خطأ بسيط هجروه، هذا ما كان موجود عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه، هذه طريقة الحدادية. ومن دار في فلكها يعني الهم الحدادية هندست بضرب السلفيين وهندست بضرب السلفيين. بارك الله فيكم. نعم كم بقى الله كم ستة خلاص اللهم الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و